الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من حكمة الرب جل وعلا أن جعل بين العباد ارتباطا في مصالحهم المادية الدنيوية، فليس أحد من الناس قادرا أن يستوفي كل حاجياته، بل لا بد أن يكون عنده ما يحتاج الغير إليه وعند غيره ما يكون هو محتاجا إليه. ولهذا أحل البيع، فقال الله وأحل الله البيع، لأن في حل البيع تبادل المنافع بين العباد، والله حكيم عليم. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وللعرب أنواع من الميوعات، فحرم منها ما كان ظلما وعدوانا وما كان لا خير فيه، وأقر ما كان خيرا فيه. أيها المسلم، إن التجارة عمل طيب وعمل مربح وخير لمن اتقى الله وصدق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال عمل الرجل بيده. قيل ثم أي؟ قال كل بيع مبرور، كل بيع مبرور. فجعل البيع المبرور من أفضل المكاسب. ومعنى البر، معنى البيع المبرور، معنى البر في العمل في البيع أن يكون هذا البيع بيعا نافعا وفي سلع نافعة لا تشتمل على حرام ولا على غش ولا على ظلم ولا على ضرر ولا تسبب عداوة وبغضاء بين الناس. أيها المسلم، إن المؤمن حقا يسير في أحواله كلها على وفق ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن هذا المنطلق يكون تحركه في كل أشيائه. دينه يحكم عليه، دينه ينظم حياته، دينه يصير به على الخير والهدى، فإن حبه للدنيا لا يحمله على سلوك الطريق المحرم، لأنه على يقين أن الكسب الطيب وإن قل بركة في الحاضر والمستقبل، وأن المكاسب الخبيثة وإن كثرت فمآلها إلى المحن والعقوبة في الدنيا والآخرة. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغمر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذن تأكل الحرام بالتجارة المحرمة لا خير فيه وإن كذب. ولذا جاء بالحديث إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله، إلا من اتقى الله وصدق. أيها المسلم، إن من تأمل نصوص الكتاب والسنة رأى أنواعا من البيوع المحرمة التي تحريمها لأجل أنه لا خير ولا منفعة فيها. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال: إن الله حرم عليكم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. إن الله حرم عليكم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. هكذا أخبرنا جابر رضي الله عنه عن هذه الأنواع التي حرمها الله. فحرم علينا ربنا بيع الخمر، ذلك أن الخمر أم الخبائث الذي دل الكتاب والسنة على تحريمه، وأجمع المسلمون إجماعا قطعيا لا اختلاف فيه أن الخمر حرام، حرام تعاطيه، حرام شربه، حرام بيعه، لأن النبي قال إن الله حرم عليكم بيع الخمر، لأن الخمر ضربه عظيم فهي أم الخبائث ومصدر كل بلاء، فلا يليق بمسلم أن يقدم على بيعها بأي وسيلة كانت قريبة أم بعيدة. ولهذا جاء في الحديث: لعن الله في الخمر عشرة، لعن الخمرة وشاربها وساقيها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها والمشترات إليه والمشترات له وآكل ثمنها. فجعل كل أولئك ملعونين لأنهم أعوان على الباطل بأي وسيلة كانت. إذن فهل يرضى مسلم أن يكون جزء من تجارة الخمر؟ وهل يرضى مسلم أن يعين على ذلك؟ وهل يرضى مسلم أن يؤجر أماكن يباع فيها الخمر؟ وهل يرضى مسلم أن يكون سمسارا ووسيطا في بيع الخمر؟ وهل يرضى المسلم أن يحمله لغيره؟ إن المؤمن حقا يمنعه إيمانه الصادق عن هذه الخبيثة بأي وسيلة كانت، فلا يرضى بها لا من قريب ولا من بعيد. ولو علم أن أي مكان يستأجر منه أو أي فندق يستأجر منه أنه يباع فيه الخمر لكان ممتنعا عن ذلك مهما كانت المغريات. والمسلم عندما يرى تحريم الخمر وتحريم بيعه ليعلم حقا أن المخدرات بكل أنواعها أنها أشد تحريما من ذلك، فبيعها والاتجار بها أمر محرم شرعا يمتنع عنه المسلم الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا. ثم هو أيضا يمتنع عن بيع أنواع التمر مهما كان، لأنه يعلم أنه ضرر محض لا خير فيه وشر وبلاء لا خير فيه، فالاتجار به حرام والمال الناتج منه حرام بأي وسيلة كان، فلا يؤجر محلا لمن يبيع ولا يتعامل معه ولا يتخذه شريكا له، يحذر على مكاسبه أن تدنسها تلك القذورات الخبيثة. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بيع الميتة التي حرمها الله في كتابه: حرمت عليكم الميتة فحرام بيعها لأنها نجسة، والله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير ذلك الحيوان القذر الذي هو نجس وقذر ومؤذي ومسبب لأمراض أخلاقية وصحية حرم رسول الله علينا بيعه لأن الله حرمه في كتابه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كما حرم بيع الأصنام التي تعبد من دون الله على هيئتها كذلك بيع الصلبان وما يجري مجراه كل ذلك حرمه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على ذلك وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الأحرار فقال الحديث يقول الله جل وعلا ثلاثة على خصمهم يوم القيامة رجل أعطاني ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجرا فاستوفى منهم ولم يعطهم أجرهم فهؤلاء الثلاثة الله خصمهم يوم القيامة ثانيهم رجل باع حرا فأكل ثمنه ذلك أن الأصل في آدم وذريته أن الله خلق آدم وذريته أحرارا وإن الرق في الشريعة إنما جاء معاقبة لمن دعي إلى الخير فأبى وقاوم دعوة الحق فاستلق عقوبة له على جرمه وإلا فالأصل حرية البشر والتحكم في حريات البشر أمر مخالف للشرع لقد كان الرق في الإسلام عقوبة ولكن لما أبيح جعل له طرقا لإزالته فجعل في كفارة قتل الخطأ وفي كفارة النهار والجماع في رمضان وكفارة اليمين ورغب في العتق ورتب الثواب عليه ولما استرق المسلمون الأرقاء في عهد الإسلام الأول استرقوهم بالطريق الشرعي لكن ما النتيجة؟ النتيجة أن علموهم وثقفوهم وفقهوهم وربوهم تربية صالحة حتى كان منهم الأمة والهدى أمة الهدى حضرة الشريعة وخطباء المنابر والقضاة وحمة السنة والكتاب فصاروا أعلام هدى على أيدي الرحيل الأول ولقد كان المستشرقون يغمزون الإسلام بالرق وينسبون إلى الإسلام كبت الحرية لكن واهال التناقض في هذا العصر واضحا جليا ففي الحروب التي تقام في هذه العصور درى سوق النخاسين يقام في بعض الدول الأوروبية والآسيوية يستبيحون نهب الأطفال والطفلات ويأخذون الصغار ذكورا وإناثا لا لمصلحة لذات الأطفال ولكن لأمور إما أن ينتزع من ذلك بعض أعضائهم أو يهيئوا لأمر الإجرام والفساد والإفساد نعوذ بالله فالرق الجديد رق يشتمل على ظلم وعدوان تحت مظلة الأمم المتحدة غيرها ظلم وعدوان يستحل به الأرقاء يستحل به استرقاق أولئك الصغار والذين لا علم عندهم وفي بلاد التي يغلب فيها الجهل والفقر يحاول أولئك استغلال نهب أولئك الأطفال وبيعهم والتحكم في مصيرهم لأي هدف يريدونه والعياذ بالله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وأخبر أن ثمنه خبيث فقال ثمن الكلب خبيث وقال إذا جاء يريد ثمنه فاملأوا كفه ترابا لأن الكلب خبيث فحرم بيعه صلى الله عليه وسلم فهو لا مالية له في الإسلام كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع أي حيوان لا منفعة فيه سئل جابر بن عبد الله عن بيع الكلب والتنور فقال زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم الإسلام علينا الاتجار بالبغاء وجعله كسبا خبيثا. ولذا قال الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. وجد في بعض العرب من يجعل إيماءه من أجيرات للبغاء ويكتسب من وراء بغائهن المال، فحرم الله ذلك ونهى عنه لأنه مكسب خبيث. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث. ونهى عن ثمن الكسب ثمن الكلب، ونهى عن كسب البغاء. كل ذلك حماية لمال المسلم أن تكون مصادره مصادر سوء ومصادر دناءة وخسة، بل يرتفع به إلى أن تكون مصادر ماله مصادر طيبة حلال مباح نظيف بعيدا عن هذه الترهات والنقائص. أيها المسلمون، ومحمد صلى الله عليه وسلم نهى عن أنواع من البيوع المشتملة على الغرر والظلم والعدوان وإحداث المشاكل بين الناس. فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هذا الغرر هو الخداع، بأن يكون أحد الطرفين لا يدري عن السلعة، لا يعلم ذاتها ولا يعلم أوصافها ولا يفهمها ولا يراها، وإنما يشتري مجهولا لا يعلمه لا يعلم حاله، فربما ندم عظيم إذا اطلع عليه. فنهانا رسول الله عن ذلك، وأراد من المسلم أن يكون صادقا في تعامله، صادقا في تجارته، حتى يكون مؤمنا حقا. إن الإيمان ليس مجرد أدائك الفرائض، لكنه مع أدائك الفرائض لا بد من صدق في المعاملة. الدين معاملة، فالمؤمن حقا الذي إيمانه صادقا لا تراه غاشلا ولا مخادعا ولا خائنا ولا كذابا، لا يحدثك ولا يكذبك ولا تأتى منه فيخونك ولا تثق به فيغشك، بل هو مترفع عن هذه البنايا كلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنواع من البيوع كان الجاهلية يتبايعون به، فكانوا أحيانا يبيعون معدوما لا يرى، معدوما غير موجود، فيبيعون إنتاج فيبيعون إنتاج البهائم قبل أن تنتج. فنهى الرسول عن بيع الإنتاج من الأنعام حتى تضع، وكانوا يعلقون أجل استحقاق المال على أن يبيع على أن تلد الجزور ثم تنتج إنتاجها، فيحل أجل المبيع أو يبيع ذلك الشيء. وكل ذلك نهى عنه لما فيه من الغرر والظلم والعدوان. وكانوا في جاهليتهم ربما قالوا: مجرد ما يلمس الإنسان السلعة فهي له بكذا. فلهذا نهى النبي فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة. فليس مجرد اللمس أو النبذ إليك مثل يستحق البيع، بل لا بد من اطلاع المشتري على عين ما اشتراه، أهو حقيقة أم لا، حتى تكون المكاسب طيبة وتكون القلوب مطمئنة وتنقطع أسباب القطيعة والعداوة والبغضاء بين المسلمين. وكانوا في جاهليته يبيعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فيحصل الخلاف. فقال صلى الله عليه وسلم فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع ونهى المشتري، وقال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع انواع من ميت ما يجري فيه الربا، فقال صلى الله عليه وسلم: البر بالبر يدا بيد، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد او استزاد فقد اربى. هكذا نهيه صلى الله عليه وسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن سبب اخر يسبب اليقين المشاكل بين الناس، فنهى عن بيع الدجش، وقال لنا لا تناجشوا. قال العلماء: النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يزيد الانسان في سلعه تباع ليس هدفه شراءها، ولكن يزيد اما لينفع البائع او يضر المشتري، فنهى رسول الله عن ذلك، لان النبي قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، واذا استنصحك اخاك فانصح له. فلا يجوز ان ترفع سلعه ثمن سلعه انت لا تريد شراءها، لكن ترفعها لاجل ان يربح البائع وينضر المشتري، ولو او كونك شريكا فيها من طريق خفي تظهر انك احد السائل من يسومها، والمصلحه لك تريد ان تغرر بذلك الذي يشتري شراءها، يرى كثره السائلين لها ويظن ان ذلك حقيقه والامر خلاف ذلك. كل هذا مما حرمه الشرع علينا، وحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضنا على بيع بعض، او ان يشتري على شراء الاخر. فاذا رايت اخاك قد سام سلعه وتوجه الامر اليه، فاياك ان ترفع السلعه لتبيع على بيعه، واياك ان تضع او تضع السلع ثمنا من الثمن ليفسد البيع. فدع اخاك وشانه ولا تجري على بيعه، فدعه اذا باع يربح ما يسر الله. اما ان تتدخل في بيعه فتقول للمشتري: انا ابيعك باقل من هذا، فلا يجوز. او تقول للبائع: انا اشتري منك باكثر من ذلك، فلا يجوز الا اذا تنازل اخوك عن ذلك البيع. ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغش فيما بيننا، وامرنا ان تكون بيوعاتنا كلها واضحه جليه لا غدر ولا خيانه فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فغش المسلمين ليس منهم، ومهدد اقتصادهم، كما ان القاتل مهدد حامل السلاح مهدد امنهم، كل اولئك غش خدع المسلمين. فالذي يغش في البيوعات، والذي يخدع الناس، والذي يضع شعارات غير الشعار الحقيقي، والذي يزيف، والذي يؤخر السلع التي لها زمن ينتهي اليه ثم يخرجها ويدعى الحال انها ضاره وان زمن البقاء قد مضى، كل اولئك يعتبرون غاشون لاخوانهم المسلمين، خادعون لهم، ماكرون بهم، ومكاسبهم مكاسب خبيثه. المسلم في المعاملات يتقي الله، فلا يعين على معصيه، ولا يعين على ظلم، ولا يعين على عدوان، ينظر في المكاسب الطيبة وإن قلت، ويترفع عن الدنايا والخبائث وإن عظمت. خوف الله يسيطر عليه، يقينه بلقاء الله يحول بينه وبين الحرام. كم ترى من عباد الله من إن نظرت إلى مظهره أعجبك، وإن سمعت كلامه أعجبك، وإن رأيت أعماله التطوعية أعجبك، ولكن عند الدنيا ومصالحها يذهب هذا التقى كأنه ما كان. فلا سلطة ولا أمانة ولا وفاء ولا وضوح، ولكن غش وخداع. كم أناس زلت لهم أنفسهم فاستحلوا الباطل بتأويل الحرام بتأويلات باطلة، يؤهل إليه شراء أمور عامة فلا يوطر عقد الشراء إلا أن يعرف له نصيبا من الزمن، بل قد يزيد في الثمن زيادة لاهظة لأجل مصلحته التي يأخذها ويحكمها. وكم يستوكل يراد أن يستأجر منه فلا يوافق هذا المستأجر إلا أن يعطى قسما من هذا. وكم من حيل تتخذ خداع وتأويلات إبليسية تعرض هؤلاء فيذهب دينهم والعياذ بالله، يتساهلون بالحرام ومكاسب الحرام وما ترى يعلمون أنها قسوة للقلب وإضعاف لجانب التقوى. فالتقي حقا من اتقى الله في سره وعلانيته، من اتقى الله في صلاة وبيعه، من اتقى الله في زكاته وتعامله، من اتقى الله في صومه وبيعه وشرائه، من كانت رقابة كان خوفه من الله مسيطرا عليه في كل أحواله. يهمه المال الطيب، يهمه المال الطيب النافع، أما الأموال المحرمة مهما تنوعت مكاسبها فإن موقفه منها موقف الحذر الذي يتقي الله. لا يشارك مع أقوام يرى منهم تساهلا في الربا والحرام وتهاونا في الأمور، يبتعد عنهم مهما كان الحال، يرضوا بدينه من أن يخدعه المغرورون ويغرر به الجاهلون ويزين له الباطل أهل الباطل. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يبالي العبد أتأكل من حلال أو من حرام. فالمسلم الذي يعلم أنه ملاقي ربه وأن الله سائله عن ماله، من أين اكتسبه؟ فيما أنفقه؟ يقف قنيته ويقدم رجلا ويؤخر أخرى وينظر عواقب الأمور ومآلاتها، ولا تهمه الدنيا المنقلبة الزائلة، بل رقاب مراقبته لربه فوق هذا كله. كم من متساهل من مرافق العامة ومتهاون بها ومدعي ملكها وهي ليست ملكا له ومسلم عليها فكوكا وليست له. وكم وكم، إن المسلم حيال كل الأمور يجب أن يعلم أن الله سائله عن كل درهم دخل عليه، هل هذا من حلال شرعي أم هذا حرام؟ فليتق العبد ربه وليحاسب نفسه قبل الحساب على من مقدومه على الله، وليحذر من مصاحبة أقوام لا يبالون بالمكاسب حلالا أم حرام، يسخرون لمن قال لهم هذا حرام، يسخرون لمن يقول لهم هذا لا يجوز، يستهزئون بمن يقول لهم اتقوا المكاسب الخبيثة، يقولون أنت في غفلة وأنت في رجال وأنت لا تفهم الحياة وأنت لا تعرف الأحوال. إن الله جل وعلا مطلع على سرائرنا وعالم بأحوالنا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المسابقات التجارية تتنوع في كل زمن، وللمسابقات أساليب مختلفة. غاية المسابقات كلها الغاية الحصول على المال، والغاية خداع، والغاية مخادعة زجاج من الناس. كم تعلن بعض المؤسسات مسابقات وتدعو إلى شراء قسيمة بثمن معين أو إلى أجرة هاتف بثمن معين، ثم تجمع من الناس الأموال الطائلة تحت هذه المسابقة التي يجرى عليها ما يسمى باليانصيب، وقد يفوز بها واحد ويخسرها الجميع، والنتيجة أن هذه المؤسسة تربح من وراء هذه المسابقة الملايين، وتنفق شيئا يسيرا وجزءا لا يحد ليس له نسبة وإن قلت. كل هذا من المخادعة، كل هذا من الغرض، كل هذا من ترويج سلعهم. إذا رأوا أن فيها نقصا أو أن فيها عيبا أو أن أحدا سبقهم بما هو أجود عمدوا إلى هذه المسابقات المختلفة، والغاية منها جمع الأموال ثم إعطاء جزء لمن يربح كما يقولون، ولكنهم خدعوا الناس وأخذوا تلك الأموال التي أخذوها بلا حق، وإنما هو ظلم وعدوان. ليتقي المسلمون ربه في أحوالهم كلها، ولا تكن الدنيا عوضا عن الآخرة، لا تكن مكاسب الدنيا الخبيثة عوضا عن الآخرة. المكسب الطيب يعين العبد على الخير، يقوي قلبه وإيمانه، والمكسب الخبيث يثبطه عن الخير ويقسي قلبه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اجعل فيما أبحت لنا غنى عما حرمت علينا، إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر مكاسبنا من الخبائث، اللهم احفظ مكاسبنا من الربا والحرام، اللهم اجعلها مكاسب طيبة تعيننا على طاعتك ونتقرب بها إليك زلفى، إنك على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد، امتثالا لأمر ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، نقرأ في الصحف دائما ما يحصل من بعض ضعفاء النفوس الذين يحاولون إدخال هذه المواد المحرمة الخبيثة على بلاد الإسلام، ولكن ولله الحمد يشكر لرجال الجمارك ما يقومون به من جهود عظيمة نحو مباغلة أولئك والقضاء عليهم والحيلولة بينهم وبين ما يريدون من الخبث والبلاء. ولا شك أن هذا جهاد في سبيل الله، والمسلم إذا وقف من هذه المحرمات موقف الجاد الذي يبغضها ويحاربها ويحارب أهلها ولا يتكر عليهم ولا يعينهم بأي وسيلة، إنما هذا أثر الإيمان الصادق. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، اللهم كن له عونا ونصيرا فيما أهمه. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع جميع بما به كلمة الأمة، ووحد به صفوفنا على الخير والهدى. اللهم شد أزره بولي أهدي سلطان بن عبد العزيز، اللهم شدده في أقواله وأعماله، واجعلهم أئمة الأهوال على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من حكمة الرب جل وعلا أن جعل بين العباد ارتباطا في مصالحهم المادية الدنيوية، فليس أحد من الناس قادرا أن يستوفي كل حاجياته، بل لابد أن يكون عنده ما يحتاج الغير إليه وعند غيره ما يكون هو محتاجا إليه. ولهذا أحل البيع، فقال الله وأحل الله البيع، لأن في حل البيع تبادل المنافع بين العباد، والله حكيم عليم. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وللعرب أنواع من الميوعات، فحرم منها ما كان ظلما وعدوانا وما كان لا خير فيه، وأقر ما كان خيرا فيه. أيها المسلم، إن التجارة عمل طيب وعمل مربح وخير لمن اتقى الله وصدق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال عمل الرجل بيده. قيل ثم أي؟ قال كل بيع مبرور، كل بيع مبرور. فجعل البيع المبرور من أفضل المكاسب. ومعنى البر، معنى البيع المبرور، معنى البر في العمل في البيع أن يكون هذا البيع بيعا نافعا وفي سلع نافعة لا تشتمل على حرام ولا على غش ولا على ظلم ولا على ضرر ولا تسبب عداوة وبغضاء بين الناس. أيها المسلم، إن المؤمن حقا يسير في أحواله كلها على وفق ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن هذا المنطلق يكون تحركه بكل أشيائه. دينه يحكم عليه، دينه ينظم حياته، دينه يصير به على الخير والهدى، فإن حبه للدنيا لا يحمله الطريق المحرم، لأنه على يقين أن الكسب الطيب وإن قل بركة في الحاضر والمستقبل، وأن المكاسب الخبيثة وإن كثرت فمآلها إلى المحن والعقوبة في الدنيا والآخرة. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغمر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذن فأكل الحرام بالتجارة المحرمة لا خير فيه وإن كذب. ولذا جاء في الحديث إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله، إلا من اتقى الله وصدق. أيها المسلم، إن من تأمل نصوص الكتاب والسنة رأى أنواعا من البيوع المحرمة التي تحريمها لأجل أنه لا خير ولا منفعة فيها. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال إن الله حرم عليكم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، إن الله حرم عليكم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. هكذا أخبرنا جابر رضي الله عنه عن هذه الأنواع التي حرمها الله. فحرم علينا ربنا بيع الخمر، ذلك أن الخمر أم الخبائث الذي دل الكتاب والسنة على تحريمه، وأجمع المسلمون إجماعا قطعيا لا اختلاف فيه أن الخمر حرام، حرام تعاطيه، حرام شربه، حرام بيعه، لأن النبي قال إن الله حرم عليكم بيع الخمر، لأن الخمر ضربه عظيم فهي أم الخبائث ومصدر كل بلاء، فلا يليق بمسلم أن يقدم على بيعها بأي وسيلة كانت قريبة أم بعيدة. ولهذا جاء في الحديث لعن الله في الخمر عشرة، لعن الخمرة وشاربها وساقيها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها والمشترات إليه والمشترات له وآكل ثمنها، فجعل كل أولئك ملعونين لأنهم أعوان على الباطل بأي وسيلة كانت. إذن فهل يروى مسلم أن يكون جزء من تجارة الخمر؟ وهل يرضى مسلم أن يعين على ذلك؟ وهل يرضى مسلم أن يؤجر أماكن يباع فيها الخمر؟ وهل يرضى مسلم أن يكون سمسارا ووسيطا في بيع الخمر؟ وهل يرضى المسلم أن يحمله لغيره؟ إن المؤمن حقا يمنعه إيمانه الصادق عن هذه الخبيثة بأي وسيلة كانت، فلا يرضى بها لا من قريب ولا من بعيد. ولو علم أن أي مكان يستأجر منه أو أي فندق يستأجر منه أنه يباع فيه الخمر لكان ممتنعا عن ذلك مهما كانت المغريات. والمسلم عندما يرى تحريم الخمر وتحريم بيعه ليعلم حقا أن المخدرات بكل أنواعها أنها أشد تحريما من ذلك، فبيعها والاتجار بها أمر محرم شرعا يمتنع عنه المسلم الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد محمد نبيا رسولا. ثم هو ايضا يمتنع عن بيع انواع التبغ مهما كان، لانه يعلم انه ضرر محض لا خير فيه، وشر وبلاء لا خير فيه، فالاتجار به حرام، والمال الناتج منه حرام باي وسيله كان، فلا يؤجر محلا لمن يبيع، ولا يتعامل معه، ولا يتخذه شريكا له، يحذر على مكاسبه ان تدنسها تلك القذورات الخبيثه. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بيع الميتة التي حرمها الله في كتابه، حرمت عليكم الميتة فحرام بيعها لأنها نجسة، والله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير، ذلك الحيوان القذر الذي هو نجس وقذر ومؤذي ومسبب لأمراض أخلاقية وصحية، حرم رسول الله علينا بيعه لأن الله حرمه في كتابه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. كما حرم بيع الأصنام التي تعبد من دون الله على هيئتها، كذلك بيع الصلبان وما يجري مجراه، كل ذلك حرمه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على ذلك. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الأحرار، فقال الحديث يقول الله جل وعلا: ثلاثة على خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجرا فاستوفى منهم ولم يعطهم أجرهم. فهؤلاء الثلاثة الله خصمهم يوم القيامة. ثانيهم رجل باع حرا فأكل ثمنه، ذلك أن الأصل في آدم وذريته أن الله خلق آدم وذريته أحرارا، وإن الرق في الشريعة إنما جاء معاقبة لمن دعي إلى الخير فأبى، وقاوم دعوة الحق فاسترق عقوبة له على جرمه، وإلا فالأصل حرية البشر، والتحكم في حريات البشر أمر مخالف للشرع. لقد كان الرق في الإسلام عقوبة، ولكن لما أبيح جعل له طرقا لإزالته، فجعل في كفارة قتل الخطأ، وفي كفارة الظهار والجماع في رمضان، وكفارة اليمين، ورغب في العتق ورتب الثواب عليه. ولما استرق المسلمون الأرقاء في عهد الإسلام الأول استرقوهم بالطريق الشرعي، لكن ما النتيجة؟ النتيجة أن علموهم وثقفوهم وفقهوهم وربوهم تربية صالحة، حتى كان منهم أمة الهدى حورة الشريعة وخطباء المنابر والقضاة وحمة السنة والكتاب، فصاروا أعلام هدى على أيدي الرحيل الأول. ولقد كان المستشرقون يغمزون الإسلام بالرق وينسبون إلى الإسلام كبت الحرية، لكن هذا التناقض في هذا العصر واضحا جليا. ففي الحروب التي تقام في هذه العصور درى سوق النخاسين يقام في بعض الدول الأوروبية والآسيوية، يستبيحون نهب الأطفال والطفلات، ويأخذون الصغار ذكورا وإناثا، لا لمصلحة لذات الأطفال، ولكن لأمور إما أن ينتزع من ذلك بعض أعضائهم، أو يهيئوا لأمر الإجرام والفساد والإفساد، نعوذ بالله. فالرق الجديد رق يشتمل على ظلم وعدوان تحت مظلة الأمم المتحدة وغيرها، ظلم وعدوان يستحل به الأرقاء، يستحل به استرقاق أولئك الصغار. كالذين لا علم عندهم وفي بلاد التي يغلب فيها الجهل والفقر يحاول أولئك استغلال نهب أولئك الأطفال وبيعهم والتحكم في مصيرهم لأي هدف يريدونه والعياذ بالله. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وأخبر أن ثمنه خبيث فقال ثمن الكلب خبيث وقال إذا جاء يريد ثمنه فاملأوا كفه ترابا لأن الكلب خبيث فحرم بيعه صلى الله عليه وسلم فهو لا مالية له في الإسلام كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع أي حيوان لا منفعة فيه. سئل جابر بن عبد الله عن بيع الكلب والتنور فقال زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحرم الإسلام علينا الاتجار بالبغاء وجعله كسبا خبيثا ولذا قال الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وجد في بعض العرب من يجعل إماءه من جيرات للبغاء ويكتسب من وراء بغائهن المال فحرم الله ذلك ونهى عنه لأنه مكسب خبيث. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث ونهى عن ثمن الكسب ثمن الكلب ونهى عن كسب البغاء كل ذلك حماية لمال المسلم أن تكون مصادره مصادر سوء ومصادر دناءة وخسة بل يرتفع به إلى أن تكون مصادر آماله مصادر طيبة حلال مباح نظيف بعيدا عن هذه الترهات والنقائص. أيها المسلمون ومحمد صلى الله عليه وسلم نهى عن أنواع من البيوع المشتملة على الغرر والظلم والعدوان وإحداث المشاكل بين الناس فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هذا الغرر هو الخداع بأن يكون أحد الطرفين لا يدري عن السلعة لا يعلم ذاتها ولا يعلم أوصافها ولا يفهمها ولا يراها وإنما يشتري مجهولا لا يعلمه لا يعلم حاله فربما ندم عظيم إذا اطلع عليه. فنهانا رسول الله عن ذلك وأراد من المسلم أن يكون صادقا في تعامله صادقا في تجارته حتى يكون مؤمنا حقا. إن الإيمان ليس مجرد أدائك الفرائض لكنه مع أدائك الفرائض لا بد من صدق في المعاملة الدين معاملة. فالمؤمن حقا الذي إيمانه صادقا لا تراه غاشا لك ولا مخادعا ولا خائنا ولا كذابا لا يحدثك ولا يكذبك ولا تأتى منه فيخونك ولا تثق به فيغشك بل هو مترفع عن هذه البنايا كلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انواع من البيوع كان الجاهلية يتبايعون به فكانوا احيانا يبيعون معدوما لا يرى معدوما غير موجود فيبيعون انتاج فيبيعون انتاج البهائم قبل ان تنتجه. فنهى الرسول عن بيع الانتاج من الانعام حتى ترى وكانوا يعلقون اجل استحقاق المال على ان يبيع على ان تلد الجزور ثم تنتج انتاجها فيحل اجل المبيع او يبيع ذلك الشيء وكل ذلك نهى عنه لما فيه من الغرر والظلم والعدوان. وكانوا في جاهليتهم ربما قالوا مجرد ما يلمس الانسان السلعه الوحي له بكذا. فلهذا نهى النبي فقال نهى رسول الله صلى الله عليه الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابلة. فليس مجرد اللمس او النبي اليك يستحق البيع، بل لا بد من اطلاع المشتري على عين ما اشتراه، اهو حقيقة ام لا، حتى يكون تكون المكاتب طيبة وتكون القلوب مطمئنة وتنقطع اسباب القطيعة والعداوة والبغضاء بين المسلمين. وكانوا في جاهليتهم يبيعون الثمار قبل ان يبدو صلاحها، فيحصل الخلاف. فقال صلى الله عليه فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع ونهى المشتري، وقال ارايت ان منع الله الثمر بما يستحل احدكم مال اخيه، أرأيت إن منع الله الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع أنواع مما يجري فيه الربا، فقال صلى الله عليه وسلم البر بالبر يدا بيد، والبر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. هكذا نهيه صلى الله عليه وسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن سبب آخر يسبب ليكون المشاكل بين الناس، فنهى عن بيع النجش وقال لنا لا تناجشوا. قال العلماء النجس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يزيد الإنسان في سلعة تباع ليس هدفه شراءها، ولكن يزيد إما لينفع البائع أو يضر المشتري، فنهى رسول الله عن ذلك، لأن النبي قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا وإذا استنصحك أخاك فانصح له. فلا يجوز أن ترفع سلعة ثمن سلعة أنت لا تريد شراءها، لكن ترفعها لأجل أن يربح البائع وينضر المشتري، ولو أو كونك شريكا فيها من طريق خفي تظهر أنك أحد السائل من يسومها، والمصلحة لك تريد أن تغرر بذلك الذي يشتري شراءها، يرى كثرة السائلين لها ويظن أن ذلك حقيقة والأمر خلاف ذلك. كل هذا مما حرمه الشرع علينا، وحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضنا على بيع بعض أو أن يشتري على شراء الآخر. فإذا رأيت أخاك قد سام سلعة وتوجه الأمر إليه فإياك أن ترفع السلعة لتبيع على بيعه، وإياك أن تضع أو تضع السلعة ثمنا من الثمن ليفسد البيع. فدع أخاك وشأنه ولا تجري على بيعه، فدعه إذا باع يربح ما يسر الله. أما أن تتدخل في بيعه فتقول للمشتري أنا أبيعك بأقل من هذا فلا يجوز، أو تقول للبائع أنا أشتري منك بأكثر من ذلك فلا يجوز، إلا إذا تنازل أخوك عن ذلك البيع. ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغش فيما بيننا، وأمرنا أن تكون بيوعاتنا كلها واضحة جلية لا غدر ولا خيانة فيها. فقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فغش المسلمين ليس منهم، ومهدد اقتصادهم، كما أن القاتل مهدد حامل السلاح مهدد أمنهم، كل أولئك غش خدع المسلمين. فالذي يغش في البيوعات والذي يخدع الناس والذي يضع شعارات غير الشعار الحقيقي والذي يزيف والذي يؤذي يحرم السلع التي لها زمن ينتهي إليه ثم يخرجها والرجعاء الحال أنها ضارة وأن زمن البقاء قد مضى. كل أولئك يعتبرون غاشون لإخوانهم المسلمين خادعون لهم ماكرون بهم ومكاسبهم مكاسب خبيثة. المسلم في المعاملات يتقي الله فلا يعين على معصية ولا يعين على ظلم ولا يعين على عدوان. ينظر في المكاسب الطيبة وإن قلت ويترفع عن الدنايا والخبائث وإن عظمت. خوف الله يسيطر عليه أم يقينه بلقاء الله يحول بينه وبين الحرام. كم ترى من عباد الله من إن نظرت إلى مظهره أعجبك وإن سمعت كلامه أعجبك وإن رأيت أعماله التطوعية أعجبك، ولكن عند الدنيا ومصالحها يذهب هذا التقى كأنه ما كان. فلا صدق ولا أمانة ولا وفاء ولا وضوح ولكن غش وخداع. كم أناس زولت لهم أنفسهم فاستحلوا الباطل بتأويل الحرام بتأويلات باطلة. يؤهل إليه شراء أمور عامة فلا يوطئ عقد الشراء إلا أن يعرف له نصيبا من الزمن، بل قد يزيد في الثمن زيادة باهظة لأجل مصلحته التي يأخذها ويحكمها. وكم يستبق الراد أن يستأجر منه فلا يوافق هذا المستأجر إلا أن يعطى قسما من هذا. وكم من حيل وخداع وتأويلات إبليسية تعرض هؤلاء فيذهب دينهم والعياذ بالله. يتساهلون بالحرام ومكاسب الحرام وما ترى يعلمون أنها قسوة للقلب وإضعاف لجانب التقوى. فالتقي حقا من اتقى الله في سره وعلانيته، من اتقى الله في صلاته وبيعه، من اتقى الله في زكاته وتعامله، من اتقى الله في صومه وبيعه وشرائه. من كان خوفه من الله مسيطرا عليه في كل أحواله. يهمه المال الطيب، يهمه المال الطيب النافع. أما الأموال المحرمة مهما تنوعت مكاسبها فإن موقفه منها موقف الحذر الذي يتقي الله. لا يشارك مع أقوام يرى منهم تساهلا في الربا والحرام وتهاونا في الأمور، يبتعد عنهم مهما كان الحال، يرضوا بدينه من أن يخدعه المغرورون ويغرر به الجاهلون ويزين له الباطل أهل الباطل. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. في الحديث يأتي على الناس زمان لا يبالي العبد أكأكل من حلال أو من حرام. فالمسلم الذي يعلم أنه ملاقي ربه وأن الله سائله عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه يقف قليلته ويقدم رجلا ويؤخر أخرى وينظر عواقب الأمور ومآلاتها. ولا تهمه الدنيا المنقلب الزائلة بل قام مراقبته لربه فوق هذا كله. كم من متساهل من مرافق العامة ومتهاون بها ومدعي ملكها وهي ليست ملكا له ومسلم عليها فكوكا وليست له. وكم وكم إن المسلم حيال كل الأمور يجب أن يعلم أن الله سائله عن كل درهم دخل عليه، هل هذا من حلال شرعي أم هذا حرام؟ فليتق العبد ربه وليحاسب نفسه قبل الحساب على مقدومه على الله، وليحذر من مصاحبة أقوام لا يبالون بالمكاسب حلالا أم حرام. يسخرون لمن قال لهم هذا حرام، يسخرون لمن يقول لهم هذا لا يجوز، يستهزئون بمن يقول لهم اتقوا المكاسب الخبيثة. يقولون أنت في غفلة وأنت في رجال وأنت لا تفهم الحياة وأنت لا تعرف الأحوال. إن الله جل وعلا مطلع على سرائرنا وعالم بأحوالنا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المسابقات التجارية تتنوع في كل زمن، وللمسابقات أساليب مختلفة. غاية المسابقات كلها الغاية الحصول على المال، والغاية خداع، والغاية مخادعة زجاج من الناس. كم تعلن بعض المؤسسات مسابقات وتدعو إلى شراء قسيمة بزمن معين أو إلى أجرة هاتف بزمن معين، ثم تجمع من الناس الأموال الطائلة تحت هذه المسابقة التي يجرى عليها ما يسمى باليانصيب، وقد يفوز بها واحد ويخسرها الجميع، والنتيجة أن هذه المؤسسة تربح من وراء هذه المسابقة الملايين، وتنفق شيئا يسيرا وجزءا لا يحد ليس له نسبة وإن قلت. كل هذا من المخادعة، كل هذا من الغرض، كل هذا من ترويج سلعهم إذا رأوا أن فيها نقصا أو أن فيها عيبا أو أن أحدا سبقهم بما هو أجود، عمدوا إلى هذه المسابقات المختلفة، والغاية منها جمع الأموال ثم إعطاء جزء لمن يربح كما يقولون، ولكنهم خدعوا الناس وأخذوا تلك الأموال التي أخذوها بلا حق، وإنما هو ظلم وعدوان. ليتق المسلمون ربهم في أحوالهم كلها، ولا تكن الدنيا عوضا عن الآخرة، لا تكن مكاسب الدنيا الخبيثة عوضا عن الآخرة. المكسب الطيب يعين العبد على الخير، يقوي قلبه وإيمانه، والمكسب الخبيث يثبطه عن الخير ويقسي قلبه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اجعل فيما أبحت لنا غنى عما حرمت علينا، إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر مكاسبنا من الخبائث، اللهم احفظ مكاسبنا من الربا والحرام، اللهم اجعلها مكاسب طيبة تعيننا على طاعتك ونتقرب بها إليك زلفى، إنك على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، نهطأ في الصحف دائما ما يحصل من بعض ضعفاء النفوس الذين يحاولون إدخال هذه المواد المحرمة الخبيثة على بلاد الإسلام، ولكن ولله الحمد يشكر لرجال الجمارك ما يقومون به من جهود عظيمة نحو مباغلة أولئك والقضاء عليهم والحيلولة بينهم وبين ما يريدون من الخبث والبلاء. ولا شك أن هذا جهاد في سبيل الله. والمسلم إذا وقف من هذه المحرمات موقف الجاد الذي يبغضها ويحارمها ويحارم أهلها ولا يتذكر عليهم ولا يعينهم بأي وسيلة، إنما هذا أثر الإيمان الصادق. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم كن له عونا ونصيرا فيما أهمه. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع الجميع باجمع به كلمة الأمة ووحد به صفوفها على الخير والهدى. اللهم شد أزره بولي عهده سلطان بن عبد العزيز. اللهم شدده في أقواله وأعماله واجعلهم أئمة الأهوال على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله